الرحمن الرحيم اللهم اجعلني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السادسة وهي: هل يشترط في تحقق الغيبة حضور مخاطب أو لا يشترط حضور مخاطب؟ أشار المصنف إلى رأيين في المسألة. الرأي الأول هو ما يظهر من كلمات الأكثر من الأعلام، وهو اشتراط حضور ووجود مخاطب. لا، رأي الأكثر عدم الاشتراط. الرأي الأكثر وهو عدم الاشتراط. والرأي الثاني وهو الذي اختاره المصنف وتبناه جمع من الأعلام المعاصرين، وهو اشتراط حضور المخاطب. فنأتي إلى الرأي الأول وهو عدم اشتراط حضور مخاطب. ما هو الدليل عليه؟ فيقول المصنف بأن الدليل عليه هو ما دل على أن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وهذا يتحقق سواء مع حضور مخاطب أو مع عدم حضور مخاطب. فلو جلس الإنسان ونفسه وصار يتكلم ويحدث نفسه في فلان من الناس وينتقص ويذكر عيوبه، فبالتالي يصدق على ما صنعه بأنه ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ولم تشترط الرواية حضور المخاطب ووجود المخاطب. إذا ذكرت الغير بالكلام أو حتى في نفسك منتقصا من وبقصد الانتقاص يعتبر
حديث الناس.
نعم، سواء ذكرت بالقصد وذلك لأنه المذكور في تعريف أكثر أن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك وذكرك سواء بلسانك أو حتى في نفسك، إذ ليس المقصود بالذكر اللسان إنما عدم الإغفال كما قلنا فيما سبق. سواء كان هذا العيب مستورا أو العيب ظاهرا، حيث لم يشترط الظهور والستر في العيب. فإذا ذكرت الغير بعيب مستورا ظاهرا
مع حضور الغير، مع عدم حضور الغير، باللسان بالجنان يصدق على ذلك أنه غيبة. نفس موضوع الغيبة متحقق بناء على تفسيرها بهذا. نعم، وإن قلنا بأن ذلك يعد من الغيبة موضوعا إلا أنه خارج عنها حكما، فالموضوع متحقق لكنها ليست غيبة محرمة. حديث النفس أو حتى باللسان مع عدم حضور مخاطب، فهذه غيبة لكنها ليست غيبة محرمة. والسر في ذلك هو ما ذكره هؤلاء الأكثر في مستثنيات الغيبة، حيث إنهم قالوا بأنه لو ذكر اثنان عيب شخص وهذا العيب كان ظاهرا عندهما وواضحا لهما، قالوا بأن هذه من الغيبة لكنها ليست محرمة. فإذا كانوا يقولون أن هذا المثال من الغيبة لكنه من المستثنيات ليس حراما بعنوان الغيبة، طبعا ليس حرام لكن قد يكون حرام من باب الهات من باب التأيير، فإذا قالوا لكنه ليس حراما من باب الغيبة فمعنى ذلك أنهم أيضا يقولون باستثناء موردنا هذا وهو من اغتاب شخصا مع عدم حضور مخاطب، هذا غيبة لكنه ليس بحرام من باب الغيبة، طبعا ليس حراما. فإذا مع حضور شخص لكن العيب كان واضحا يقولون ليس غيبة محرمة من باب الغيبة، فكذلك لو كان الشخص بمفرده يذكر عيوب الآخر أيضا هذه غيبة لكنها ليست حراما بعنوان الغيبة، فيمكن أن نقول هي غيبة على رأي الأكثر لكنها من المستثنيات، وذلك لما قلنا لأن العيب ظاهر عند الشخص حينما يقول عيب فلان ويذكره في نفسه مثلا، فالعيب ظاهر ليس مستورا، ما كشف مستورا، إذن فليست هذه غيبة محرمة لأن ليس فيها كشف مستور بحيث يتأثر السامع به. واضح؟ هذا الرأي الأول الذي أشار له المصنف. الرأي الثاني هو ما اختاره المصنف بناء على الروايات المستفيضة التي تبنيناها، والتي منها رواية ابن سنان ورواية داود بن سرحان وعبد الرحمن بن سيابة أن الغيبة كشف عيب مستور، فهذا مفقود في المقام، حيث إن من ذكر عيب الآخر مع نفسه سواء باللسان أو بالجنان فلم يكشف عيبا مستورا لأن هذا العيب عنده واضح عنده جلي، إذن لم يكشف مستورا فهذه ليست بغيبة من الأساس. نعم قد تحرم بعناوين أخرى استهزاء إلى آخر ممكن، أما أن الغيبة فليست متحققة في المقام. إذن رأيان، الرأي الأول كما هو المصنف يستظهر من كلمات الأكثر أنها غيبة لكنها مستثنات حكما من المستثنيات. الرأي الثاني ما اختاره المصنف وأنها خارجة عن الغيبة تخصصا وموضوعا وليس حكما، إذن الرأي الأول يقول بالخروج الحكمي، الرأي الثاني يقول بالخروج الموضوع.
هذا الحين يقول هو الغيبة العيب المستور، وجاء ذكر
لكنه عنده ظاهر، عنده ظاهر هو، فما في عيب مستور بالتالي عند المتكلم، ما هي مستور بعد ظاهر عنده العيب المستور بالقياس للآخر، وأما بالقياس له هو ظاهر، على كل حال ظاهر
بالقياس
يعني، نعم مستور بالقياس إلى المخاطر. هكذا أفاد المصنع، لكنه بحسب الظاهر والله العالم، والمصنف هو الخبير بذلك. من المستبعد جدا أن الأكثر يقولون بأن مجرد الذكر مع الناس يعد من الغيبة، لأن هذه الروايات التي اعتمدوا عليها في تعريف الغيبة، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، منصرفة إلى وجودي سامعا ومخاطبا، وهذا هو الظاهر من تعريف اللغويين للغيبة، ذكرك أخاك بما يسوءه أو بما فيه، منصرف إلى وجود مخاطب، وليس الحديث مع النفس سواء بالقول أو بالتفكر. إذن فما يستظهره المصنف من كلام الأكثر محله تأمل، فعلا محله تأمل، فهذه ليست غيبة لا على رأي الأكثر بحسب الظاهر ولا على رأي المصنف، إذا حرمت بعنوان آخر ما صرحوا بذلك. المصنف يقول ظاهر كلامهم لأنهم قالوا ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، فبما أنه ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، سواء كان العيب ظاهرا سواء كان العيب مستورا، أنه يتحقق حتى مع مخاطبة الناس. قل هذا مشكلة. جزاك الله خيرا، طبق العبارة الآن. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ رأيان. الرأي الأول الظاهر ما صرحوا، لكن نحن نقول ظاهر من كلام الله العالم، ظاهر الأكثر الدخول، يعني من ذكر شخصا مع عدم حضور مخاطب هذا داخل في الغيبة، يصدق عليه أنه غيبة ولو لم يحضر شخص، كما صرح بل قال كما صرح به بعض المعاصرين الذي لا نقف عليه، كما حتى في الحاشية لم نقف عليه من هو هذا المعاصر، الله العالم، لكن الأكثر نقول لا مو معلوم. نعم وإن قالوا أنها غيبة لكنها ليست حراما، نعم ربما يستثنى من حكمها فيكون خروج حكمي، عند من استثنى بناء على هذا الفرق نحن نقول إذن هذا ليست غيبة حرام، بناء على هذا الفرق ما لو علم اثنان صفة شخص أنه جبان فتندرى به، هذا يقول لك إنه جبان، هذا واضح عنده أنه ظاهر وهذا ظاهر، فيقول هذا مستثنى غيبة لكنها ليست حرام بعنوان الغيبة، قد تحرم من باب التعيير من أي باب آخر، فيذكر أحدهما أو فيذكر أحدهما بحضرة الآخر، فإذا قالوا هذا ليس من الغيبة المحرمة بعنوان الغيبة، إذن معنى أنه لو ذكره مع نفسه ليست غيبة حرامة لأنه أمر ظاهر وواضح. وأما على الرأي الثاني الذي قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة من كونها هتك ستر مستور فسالبة بانتفاء الموضوع، لأن كل شيء ظاهر وواضح فلا يدخل ذلك في الغيبة. ما رأيكم؟ هل مع الرأي الأول على فرض التسليم به أو مع الرأي الثاني؟ الحمد لله، هذا من فضل ربي، اشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم، إذا شكرت على أن الله كشف لك واستطعت أن تصل إلى سكون يزيدك أضعاف مضاعفة، أما أن تدرس في الحوزة مرارا وتكرارا ولا تصل إلى مرحلة السكون هذا مشكل، يعني لن تستقر في نفسك المظالم، أما إذا استطعت تصل إلى ترجيع القناعة هذا نعمة كبيرة من رب العالمين، فاحمل وكن من الشاكرين. خب النقطة السابعة وهي أنه هل تتحقق الغيبة بذكر الشخص المجهول الهوية أو لا تتحقق الغيبة إلا مع العلم التفصيلي بالمغتاب؟ هل تتحقق الغيبة بالعلم الإجمالي بالمغتاب أو لا تتحقق إلا بالعلم التفصيلي؟ فهي قطعا تتحقق بالعلم التفصيلي. الكلام هل تتحقق الغيبة بالعلم الإجمالي؟ هنا يقول المصنف تفصيله: يمكننا أن نذكر فرضين في المقام. الفرض الأول هو أن يكون المغتاب يعني بالفتح مشتبها على الإطلاق، مشتبها على نحو الإطلاق. أن يكون المغتاب بالفتح مشتبها على الإطلاق يعني في عدد غير محصور، كما نمثل بالمثال يتضح، كما لو قال الشخص: رأيت اليوم رجلان بخيلان جبانان فلانا. لا ما قال يعني وفيه كذا وكذا، يعني فلان يعني جبانا بغيلا إلى آخره. واضح؟ هذا الفرض الأول، فهل هذه غيبة الآن أم لا؟ يقول المصنف أيضا: يمكننا أن نذكر رأيين. الرأي الأول ما يظهر من كلمات الأكثر، وهو أن هذا تعتبر غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. وهذا إذا ذكر شخصا ولو كان مجهول الهوية وفي شبهة غير محصورة، قال رجلا كذا وكذا، مع ذلك هذا يصدق عليه أنه غيبة، لكنها ليست غيبة محرمة، فهي من حيث الموضوع داخلة في الغيبة، لكن من حيث الحكم خارجة. والسر في خروجها عن حكم الغيبة وهو الحرمة لعدم تأثر السامع. هذا السامع الذي تقول له: رأيت اليوم رجلا بخيلا جبانا فلانا كذا، لا يتأثر، ما يصل إلى نتيجة، ما تبحث عنده المعالم والصورة، ما استطاع أن يحدد من هو المقصود. فبالتالي هذا القول بما أنه لا يؤثر للسامع شيئا ولا يوصله إلى نتيجة معينة ومن هو المقصود، لذلك لا تكون هذه الغيبة محرمة. وإن كانت هي غيبة لانطباق تعريف الغيبة ذكرك أخاه في غيبة بما، وهذا أخوك لأنه الفرد مؤمن، أما لو كان غير مؤمن بعد سالبة بانتفاء الموضوع. الكلام أن رجلا يعني مؤمنا من المؤمنين. لا يعني لا يصل إلى نتيجة من هو المقصود. قال رأيت رجلا كذا كذا، من هو؟ يقول ما يؤثر فيه الكلام شيئا، صح؟ لأنه ما يعلمه حتى تذهب نفسه إلى ذاك، وهنا بعد تأتي دواعي المعاني، بعد يذكر شيء آخر وموقف آخر وذلك، وإلى أن يعطينا نتيجة ويحسم المسألة في هذا، فيه كذا كذا كذا، هنا لم يصل إلى شيء، واضح؟ لذلك ليست محرمة، لكنها غيبة. هذا على رأي من؟ الأكثر. الرأي الثاني ما تبناه المصنف بأن الظاهرة أنها ليست من الغيبة أبدا، يعني خارج خروج موضوع تخصصي. والسر في ذلك هو أننا عرفنا الغيبة بأنها هتك عيب مستورا أو هتك مستورا، هتك سترا مستورا، وهنا لا يوجد هتك ستر مستور لأنه ذكر شخصا مردد بين 6 مليارات من البشر، رأيت رجلا بخيلا ذميما إلى آخر بين 6 مليارات، إذا ما هتك ستر مستور، فبالتالي ليست غيبة لأن الغيبة هتك الستر، وهنا لا يتحقق هتك الستر، إذا ليست غيبة من الأساس إلى آخر. واضح؟ لكن المصنف قال قبل أن تنتقل إلى الفرض الثاني لا بأس، نأتي إلى عنوان آخر. الآن نحن على مبنانا أنها ليست غيبة، إذا لا تحرم من باب الغيبة، لكن هل تحرم من باب الذم؟ لو قال رجل رأيت رجلا ذميما جبانا فلانا إلى آخر، هل يحرم عليه ذلك من باب الذم، من باب التعيير؟ من عير مؤمنا لم يمت حتى يركبه، هل يحرم ذلك من باب التعيير؟ يقول المصنف، هنا هذا المصنف بعد دخل في هذا المصنف، يقول المصنف بأنه ممكن أنه يحرم إذا قصد الدم والتعيير لمؤمن، حرام ولم يكن غيبة لكنه حرام من باب التعيير للمؤمن. ورد عندنا من عير مؤمنا وهو قد عير مؤمنا، إذن هنا مشكلة، يعني يصدق عليه أنه دم مؤمنا، المفروض الإنسان لا يعين ولا يدم، عليه من نفسه، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضال إذا اهتديتم. وبناء على ذلك يا مولاي نقول بأنه إذا سمع شخص آخر يذم مؤمنا يجب عليه أن يردعه عن المنكر لأنه ارتكب منكر ذم مؤمنا، فيقول أنهاك أردعك عن ذم المؤمنين، فهذا من المنكرات، فيجب عليك إذا سمعت انتبه إياني وإياك أن تقول هو مغتاب لكنه ذم، فإذا سمعت إنسان يذم المؤمنين ولو كان على سبيل الإجمال، الرأي المصنف طبعا حد المختارك الآن، فتقول انتبه لا تذم المؤمن فارتكبت منكرا ترجعه عن المنكر، إلا أن تأتي أصالة الصحة في عمل المسلم، إلا إذا قلت لا لعله إنما ذم لأنه يستحق الذم، فتحمل عمل المسلم بالذم على الصحة، حينما يقول رأيت اليوم رجل فاسق لعله فعلا هذا فاسق ومتجاهر بالفسق، فتحمل عمله على الصحة، وبناء على أنك حملته على الصحة إذن ما ارتكب حراما وما ارتكب منكرا حتى يجب عليك النهي عن المنكر. نعم الفرض أنه مؤمن، هذا هو الفرض، هو هذا نعم شبهة موضوعية فلا يجب عليه، نعم الكلام هذا كله، ولذلك ينبغي أن تقيد هذه الكلمات، جاءني اليوم رجل يعني رجل من المؤمنين المفروض على كله، جيد جدا. إذن هذا كله بالنسبة للفرض الأول، وهو إذا كان المغتاب بالفتح مشتبها على الإطلاق، شبهة غير محصورة في عدد غير محصور لا حصر له، لا يمكن حصره. الفرض الثاني أن يكون المغتاب مرددا في عدد محصور، في عدد محصور، شبهة محصورة، فهنا يقول المصنف في الفرض الثاني توجد صورتان، توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا الذكر أو هذه الغيبة بحيث لا يكرهها، المحصورون لا يكرهونها، هؤلاء المحصورون لا يكرهونها. من قبيل لو قال القائل جاءني أعجمي كذا وكذا، جاءني أعجمي كذا وكذا، هنا إذا قال أعجمي حفرها، أخرج العرب وأخرج الفلان والفلان حفرها في العجم مثلا. فلو قال جاءني اليوم أعجمي فيه كذا، من قصر عدد محصور الآن. فهنا إذا كان كل العجم لا يكرهون هذا الكلام بحيث لا يكرهون لأنهم عدد غير محصور، لأنهم عدد كثير بحيث مع كثرتهم لا يكرهون أن يقول القائل جاءني اليوم أعجمي فيه كذا وكذا، لأن كل لا يرى أنه هو المقصود، فهنا لا يكرهون هذا الذكر والقول. فبناء على ذلك ماذا يقول المصنف؟ بأنه لا تتحقق الغيبة،
لا تتحقق أنه كل واحد منهم لا يرى نفسه مقصوداً.
نعم نعم، بحيث أنه من كثرتهم لا يكرهون الكلام، لا يكرهون الكلام. والسر لماذا لا يكرهونه؟ لأنه لا يرون أنهم هم المعنيون والمقصودون.
ولا الكلام في نفسه موجب لأنهم
من قصى الكلام من قصى. فبناء على ذلك يقول المصنف لا تتحقق الغيبة. ولم يفصل كما فصل في الفرض الأول، عندنا رأيان، هنا لم يفصل، فكأنه سواء على رأي الأكثر أو على رأينا. أما على رأي الأكثر فلماذا لا تتحقق الغيبة؟ لأنه ما في كراهة، وقلنا الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وهنا لا كراهة. إذن على رأي الأكثر لا تتحقق الغيبة لعدم الكراهة، واضح. وعلى رأينا أيضا وهو أن الغيبة هتك ستر مستور، فليس هناك هتك ستر مستور. عندك 100 مليون، من أين هتكت سترا مستورا؟ ودم الأمر في هذا المقدار والعدد لا يتحقق ولا يصدق هتك سترا مستورا، واضح. إذن هذه هي الصورة الأولى. إذا كان العدد المحصور مثلا لا يكرهون هذا الكلام لكثرتهم وأنهم ليسوا معنيين كل واحد منهم، فعلى الرأيين بحسب الظاهر من كلام المصدر لا تتحقق الغيبة. جيد، نعم إذا كان مقصوده من جاءني اليوم عجمي كذا وكذا، يعني ماذا؟ يعني الدم في العجم بحيث أرجع إلى الجميع، واضح. بعد صار هنا الكل يكره إذا كان مرجعه كما يصنعه البعض رأيت عجميا وهو يقصد دم العجم برمتهم، فهنا واضح. أو العرب مثلا كما هو العكس، لأنه على كل حال. نعم، على كل حال هذا كله بالنسبة للفرض الأول. إذا لم يكن هناك كراهة من الجميع، الفرض الثاني أحسنتم، الصورة الثانية أحسنتم، من الفرض الثاني، الصورة الثانية من الفرض الثاني، وهي أن يكون القول مستكرها عند المحصورين والمعنيين، كما لو قال أحد ولدي زيد جبر، فهنا عدد محصور، وأيضا بسبب الانحصار في عدد قليل هذا يوجب أنه كل من الطرفين يستكره ذلك، لأنه احتمال أنه هو المقصود والمعني قريب جدا، فهذا يوجب ماذا؟
كراهة
استكراه، لأنه يحتمل أنه هو المعني. هذا العدد قليل بهذا المقدار 2 أو 3، فهنا الكراهة متحققة، واضح. فهل هنا تتحقق الغيبة أم لا؟ وجوه، يقول المصنف وجوه 3. وهي الأول، الوجه الأول أن يقال بأنه الغيبة متحققة لكلا الولدين لباكر وعمر، الغيبة متحققة لكلا الولدين. لماذا؟ لأن كل منهما يكره هذا الذكر الذي هو محتمل فيه، فبكر يكره ذلك وعام يكره ذلك، والغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. فإذا قلت أحد ولدي زيد جبان، بكر يكره ذلك وعمر يكره ذلك، لأن كل واحد منهما هو محتمل، وشبهة أنه هو المقصود قريبة جدا فيكره ذلك، فينطبق على ذلك تعريف الغيبة عند الأكثر في كل واحد منهما، فهي غيبة للاثنين. لا، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، بما يكره بناء على هذا التعريف. الآن بيجي وجه ثاني عندنا ووجه ثالث، لعلكم تقصدون الوجه الثاني. خب ال 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 وجه الثاني، وهو الوجه الثاني، هو أن يقال بأنه لا غيبة في المقام لا لبكر ولا لعمر، لا تتحقق الغيبة أبدا، وذلك على رأي المصنف أن الغيبة هتك سترا مستور، وهنا لا يتحقق ذلك لأنه المسألة مرددة، لم يهتك ستر زيد أو ستر باكر ولم يهتك ستر عام، قال أحد ولدي زيد جبان وما حدد، فما يصدق بالتالي أنه هتك سترا مستورا، إذن لا غيبة، لا غيبة في المقام. ما دام أنه في الإجماع يكفينا أنه في الإجماع، بالتعيين لابد أن يعين حتى يصدق أنه هتك سترا مستورا، لابد من التعيين. هذا وجه ثاني، الآن ترجع الوجه الأول أنت بالخيار، لأن نحن نذكر الوجوه ثم أنت انظر وتأمل أي الوجوه تختار لعلك ترجح نفسك الوجه الأول، لا نسمع الوجوه الآن ثم حكم بينها. الوجه الثالث أن يقال بأنها غيبة لأحدهما ذم للآخر، فلا نقول أنها غيبة للإثنين ولا نقول أنها ليست غيبة للإثنين، بل نقول أنها غيبة للمقصود الواقعي، وأنها ذم بالنسبة للآخر. فحينما يقول أحد ولدي زيد جبان فهو يقصد أحدهما جزما قطعا، فهي تكون غيبة للمقصود الواقعي، وهو على الفرض في علم الله الواقعي بكر مثلا، هذا انتبه بكر لأنه ذكرك أفضل في غيبته بما يكره ولو كان على سبيل الإجماع. أما الآخر وهو عام فهو وإن لم يغتبه ولم يقصده لكنه ماذا؟ يعتبر ذم، لأنه في عرضة أن يكون هو المقصود، فيعتبر ذما في حقه لا أقل، لأنه هو المحتمل، ومع الاحتمال يصدق أنه ذم لعمر. إذن وجوه ثلاثة، المصنف ذكر الوجوه هكذا ولم يحسم أمره، هل هي غيبة للإثنين؟ هل هي ليست غيبة للإثنين؟ هل هي غيبة لأحدهما وذم للآخر؟ ما حسب قال وجوه، هل تستطيع أن تحسمها المصنف على عظمته وعلى شموخه وعلى تبحره؟ ما حسمه، لعله لمصلحة معينة ولحاجة في نفس يعقوب الله العالم،
بحسب مبناه،
لكن بحسب مبناه الثاني أنها ليست غيبة، لأنه ليس هتك ستر مستور، وهذا ما تبناه السيد الخوئي قدس سره، لأنه ما في هتك ستر مستور. لكن إذا رجعت إلى الفتاوى فتواهم يقولون هذه غيبة، لأنه لا وإن لم تكن غيبة لفلان ولا فلان، إنما غيبة للآب أحد ولا يعني انتقصت من ال من الآب. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أحد أبناء زيد مثلا كلو تنتقص أباه على كل حال. لا بس لا بس لا بس ما نبدأ نناقش في هذا الشيء. نعم لعدم التعيين ما هتك الستر، لأن هتك الستر لابد يكون معين مشخص فرضا. إذن اتضح الآن لدينا ماذا؟ فرضان في المسألة. الفرض الثاني له صورتان، الصورة الثانية لها وجوه ثلاثة، أوكل المصنف تنقيحها إليك، لكن لعل الملائم لرأيه هذا كستر مستور الثاني أنها ليست طبق العبارة. ومنه يظهر أنه لا يدخل فيها ما لو كان الغائب يعني المغتاب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورة، كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دنيء ذميم. قلنا هنا يوجد رأيان، رأي الأكثر أنه يعتبر غيبة. لماذا؟ لأنه ذكرك أخاك في غيبتي وهذا متحقق، لكنها خارجة حكما لعدم تأثر السامع، السامع ما يصل إلى نتيجة معينة، والظاهر من الحرمة وأنه إذا يتأثر فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله، وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع. لكن الظاهر حتى على رأي الأكثر، من قال إن على رأي الأكثر أنها تعتبر غيبة لكن الخروج خروج حكمي؟ لا، هم يقولون ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. إذا كان متى يقال لها غيبة بنظر العور، سواء في تعريف اللغويين أو حتى بحسب الروايات، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره إذا كان معينا أو في عدد لا أقل معين. أما قلت رأيت رجلا من 6 مليارات إنسان، تقول لا، ظهر تعريف الأكثر يشمله، يعني غير واضح ذلك. فلعلهم يرون رأيا مصنف أنها ليست من الأساس بغيبة، وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع وظاهر المستفيض هذا الرأي الثاني المتقدمة عدم الدخول. لماذا عدم الدخول؟ لأن الغيبة على رأيه هاتك ستر مستور وهو غير متحقق. الروايات الأربع التي تقدمت ابن سنان، داود بن سرحان، عبد الرحمن بن سيابة، يحيى الأزرق. خوف يقول مصنف نعم قد يكون حرام لكن من غير باب الغيبة. نعم لو قصد المذمة والتعيير لمؤمن حرم من هذه الجهة، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه يردعه عن المنكر. نعم إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهل، إذا احتمل أجرى أصالة الصحة، لأن مورد أصالة الصحة الاحتمال. إلا إذا احتمل أن يكون الشخص الذي ذمه متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجي في مسألة الاستماع، استماع الغيبة سنبحثه. والظاهر أن الذم والتعيير المجهول لمجهول العين لا يجب الردع عنه، مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما. إذا كان هو مستحق للذم هذا المؤمن، الظاهر أنه لا يجب أن تردع الذم، وإن لم يستحق مواجهته بالذم لكن هذا الذي ذمه لا يستحق، وليس لك الحق أن تأتي وتقول له يا كذا يا خبيث يا فلان يا علاق، لا ما يستحق أن تواجهه، لا ترجعه وقل ما ينبغي منك كذا وكذا. أما أنك تأتي وتهينه حق كرامة المؤمن وإن كان هو فاسق، لكن مع ذلك ما لك الحق أن تواجهه بالذم تعيره وتذمه، ليس من حقك. أو أن تذمه عند غيره أو ذكره عند غيره بالذم، أيضا ليس لك الحق أن تذمه لا بالمواجهة ولا عند الغير، ليس لك الحق. وإن كان هو مستحق لكن إذا كنت تذكره على نحو مبهم لا مانع، قل رأيت اليوم رجل كذا وكذا ودمه، لكن بدون تعيين. أما إذا بتعيين مشكلة، ليس لك الحق أن تدم بهذا، ما تدل الروايات على جواز ذلك،
لأن كان مستحقا له ماله هذا المجهول
للذم والتعيير.
المجهول
لأن كان مستحقا له المجهول. نعم المجهول العين. خب على هو قال ذم كذا رجل مجهول، أما بعد لو عينه مشكلة بعد هنا. هو كلام لأنه بعد إن المقصود مجهول، أما لو كان معين بعد ما صارت غيبة، هذه بعد صار هاك بعد أن الغيبة تذكر صارت غيبة، لكن كلامنا أن الشخص مجهول الآن، فقلنا أنه ليس حرام من باب الغيبة، هل هو حرام من باب الذم؟ يقول المصنف يحرم ذم المؤمن، يحرم ذم، لأن الأدلة الدالة على حرمة الذم شاملة لذلك، فيحرم ذمه، لذلك يجب ردع الذم عن المنكر.
يعني
تعيير المجهول هو مجهول، يقول إذا كان الذم في موقع، إيش على شو يقول يعني في موقع؟ ما راح أعرف على أي حالة. إذا احتمال يكفيك أنك تحتمل أنه في موقع، لأنه قد تقول أنا هل يجب علي أن أردع هذا الذم عن المنكر أو لا؟ هل يجب علي ردعه أم لا؟ لأنه ترى هذا يحرم علي، ترى أنا وظيفة السامة، فهل يجب علي أن أرجع؟ يقول إذا احتملت أنه ما صدر عن الذام في محل احتمل أجري أو فرق الصحة ولا ترجع عن المنكر، لا
تسجل.
هذا يقول الظاهر من الأدلة، يعني ما هو المستظهر من الأدلة، والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين، يعني توضيح، لكنه قد يشكل على كلامه بأنه أساسا ما دل على حرمة ذم المؤمن وتعيير المؤمن منصرف إلى المعين المشخص، أما لو كان مجهول طيب اليوم رجل مؤمنا كذا وكذا وذم، كما يقولون منصرف الروايات إلى المعين. هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، أما لو كان هذا الفرق الثاني مرددا بين أشخاص، وقلنا له صورتان الفرض الثاني، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكرى واحد مبهم منهم، كان حكم هذه الصورة كالمشتبه على الإطلاق الصورة السابقة، يعني لا يعد من الغيبة، كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، لكن هذا إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون في المثالين رأيت جاءني عجمي أو عربي، تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب. طبعا الآن الصورة الثانية الفرض الثاني، وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم، مثاله كان يقول أحد ابني زيد أو أحد أخوي كذا وكذا، هنا وجوه ثلاثة، واحد ففي كوني اغتيابا لكل منهما، لماذا؟ لذكرهما بما يكرهانه، والتعريض في حد ذاته ما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب، فما دام أن كل واحد يحتمل أنه هو المقصود هذا يكون بالتالي تعريض به فهو يكرهه فهي غيبة. الوجه الثاني وعدمه لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، والغيبة هي هتك ستر مستورا، وهذا غير متحقق مع الإجمال، كما لو، وهذا مثال أصمانا، كما لو قال نمثل له حتى لا تستوحش تقول كيف، لكن أنه مدار بين الاثنين، نقول لك كما قلنا فيما سبق، كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا هل هتك سترا مستورا؟ لم يهتك سترا. كذلك لو قال أحد ولدي زيد كذا وكذا وهم عشر أو ثلاثة أو خمسة هتك سترا مستورا، وإن كان يوجد فرق بين المثالين، لاحظ وإن كان فرق بينهما، من أي جهة الفرق؟ من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال، لأنه وإن لم يكن غيبة لكنه سيكون حرام لأنه إساءة للمؤمن، تعيير للمؤمن لأنه معرض، قلت أحد أبناء زيد وهم ثلاثة أربعة، وهنا هذا يعتبر مشكلة من هالباب، تعيير للمؤمن إساءة له. أما إذا قلت أحد أهل البلد الفلاني فهذا ليس غيبة وليس إساءة. الوجه الثالث أو كون اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غيره، فيصير إثمان، إثم غيبة من جهة وإثم إساءة من جهة أخرى. غيبة لأن الواقع زي بكر المقصود، إساءة لأنه عرض بعمره، لأنه تهتك بالنسبة إليه، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا. وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه حيث عرضه لاحتمال العيب. الوجه الثالث الثاني وعدمه، هذا الثاني، عدم كونه غيبة للاثنين، هذا الوجه الثاني. وجوه يقول المصنف وجوه اختار ما اختار، لكن قلنا قد يكون اختياره الثاني كما هو الموافق لمبنى النقطة. غير صحيح، يعني نقطتان تؤثر علينا مطلق؟ لا، على كل حال هذا مطلب المفروض أنه مستقل كما سيتضح لك الآن. هو مرتبط بما سبق، لكنه ما يقصد المصنف بالوجوه أنه ما سيذكره، يعني أنه قصد فيه احتمالات هنا نقطتان اشتباه من النسخ أو ما سيتفكر. على كل حال النقطة الأخيرة وأسألك الدعاء بعد آخر بيتين سهلان ما فيهما شيء، وهو حتى اليوم ما جاء النقطة الثامنة والأخيرة في هذه المسألة، وهي ما ذكره جامع المقاصد عن بعض الفضلاء حيث اشترط بعض الفضلاء في تحقق الغيبة أن تكون متعلقة بمحصور. قال الغيبة يشترط فيها الحصر، وأما مع عدم الحصر فلا تتحقق الغيبة، هكذا قال. فما هو مقصوده الآن هذا البعض من الفضلاء الذي لا نعلمه ولا نعرفه؟ ولذلك قال في جامع المقاصد يوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا وإلا فلا تعد غيبة. ثم مثل، هذا بعض الفضلاء مثل بهذا المثال، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبتان لم يحتسب غيبتان. يعني لو كان على واحد عد غيبة، لكن ما دام أنه على قرية كاملة أو على بلدة كاملة لا يحتسب غيبة لأنها غير محصورة. قال أهل البلدة الفلانية كذا وكذا ليس غيبة. الآن المصنف يجي لهذا المثال، ما مقصوده؟ واحد اثنان ثلاثة. في قوله أنه الغيبة ما تضعف إلا في المحصور، في هذا الكلام الفضلاء بعض الفضلاء يقول إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، لأنه ما دام عدد غير محصور لا يعد من الغيبة. إن كان هذا مقصوده، ما دام العدد غير محصور فلا تعد هذه من الغيبة، وإن كان الذم للجميع إن كان هذا مقصوده فهذا من الغيبة بلا إشكال جزما، هذه غيبة. فلو أراد أن يذم كل أهل البلدة الفلانية قطعا اقتابل جميع وذكر الجميع بما يكرهونه، فكيف يقول أنه الغيبة ما تتحقق إلا في عدد المحصور؟ فإذا كان هذا مقصوده فهذا باطل جزما، إذ الغيبة متحققة سواء قصدت واحدا أو اثنين أو أهل بلدة كاملة وإن لم تكن محصورة. فهذا كلام مشكل، الغيبة متحققة موضوعا وأيضا حكما. وإن كان مقصوده هو أنه ما دام الذنب مرددا بين عدد غير محصورين فهنا لا تتحقق الغيبة، فكلامه صحيح، فكلامه صحيح ومقبول ونحن معه، وهذا ما ذكره كاشف الغطاء. إيه نعم، مثلا قال رجل من أهل البلدة الفلانية فيه كذا، لكنه ما ذم الجميع، لأنه لو ذم الجميع هذا غيبة كما قلنا في الاحتمال الأول. أما الآن في الاحتمال الثاني أنه لا، قصد واحدا فقط، قصد واحدا من عدد غير محصور، إن كان هذا هو مقصود هذا بعض الفضلاء أن هذا ليس غيبة، فكلامه في محله. وهذا ما ذكره بعض الأساطير بأنه من ذم أهل بلدة أو أهل طائفة وقصد البعض منهم ليس الجميع فلا يعد ذلك غيبة. كلام صحيح، لأنه ليس هتك سترا، مستور ليس، ما عينا حتى ينهتك سترا. الاحتمال الثالث، إن أراد أنه ليست غيبة ولو كان المقصود الأكثر والأغلب، فهنا نقول مشكلة، المسألة مشكلة، وفيها الوجوه الثلاث المتقدمة. كما لو قال أحد ولدي زيد، هنا قلنا قد يكون اغتياب للكل للاثنين، وقد لا يكون غيبة لأحدهما، وقد يكون غيبة للمقصود الواقعي وذم للآخر. فنفس الوجوه الثلاثة التي ذكرناها تأتي لو كان المراد الأغلب والأكثر. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال في جامع المقاصد، ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب غيبة. انتهى. أقول على كل حال في المثال، إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، هو ذم أهل البلد كله ليس غيبة، مشكلة بعد ذم البلد كله كيف ليس غيبة؟ قطعاً هذا من أجل مصادق الغيبة. إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة، وإن قصد انتقاص كل منهم كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة ولا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حكمها. وهذا لا يليق الاحتمال بهذا الفضلاء لبعض الفضلاء، ما يليق أبدا، ما يقصد هذا، ننزه فضيلته عن أن يكون هذا مقصودا. واضح. الاحتمال الثاني، وإن أراد هذا البعض من الفضلاء أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، ما دام قال رجل من أهل فلان بلد ما حدده، ما دام الجميع ولا حدد، فهذا ليس غيبة فلا بأس هنا معه كما ذكرنا. ولذا ذكر بعضون تبعا لبعض الأساطيني في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرين على عدم إرادة الجميع، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى. انتهى. جيد. ولو أراد الأغلب، يعني مع النواقص مقصود الأغلب ومع ذلك ليست غيبة، ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ما تقدم في المحصور ما ذكرنا، فإذا غير محصور ولا محصور يأتي به الوجود الثلاثة. وبالجملة آخر سطر وأسألك الدعاء، فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، قد الغيبة لا تتحقق لكنه يكون حرام من باب الهتك أو الذم أو التعيير، فالنسبة بينهما عموم من وجه، قد تتحقق الغيبة والذم في مورد، وقد تتحقق الغيبة فقط وقد يتحقق الذنب فقط. فالنسبة هي الأمور من وين. تم الكلام ولله الحمد والمنة والحمد لله. الله أكبر.